كنت بنا بصيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
آمنت بالله رب الوجود الذي من طينة سواني سبحانه فهو الذي خلق الورى سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هدى آياته العظمى وسر وجوده آياته العظمى وسر وجوده شهدت له في السر والإعلان فانظر ترى السماوات في عليائها فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت خالق الأكوان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة لنواصل الحديث في آيات أخرى من سورة صاد، وهي الآيات 29 حتى 33، والبداية مع الإنصات إلى تلاوة الآية 29 من هذه السورة المباركة.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن نظام المكافأة والجزاء في الكون يعتمد على أساس الحق والعدالة، ولذلك فإن المحسن والمسيء ليس سواء عند الله تعالى. تشير الآية المباركة التي استمعنا إليها إلى أن الهدف من إنزال القرآن الكريم لم يقتصر على تلاوته وتلفظ اللسان به، بل لكي تكون آياته منبعا للفكر والتفكر وسببا ليقظة الضمير والفطرة الإلهية، كما أن الله تعالى وصف الكتاب بأنه مبارك في إشارة إلى دوام استفادة المجتمع الإنساني من تعليماته، ولكونه استعمل هنا بصورة مطلقة، فإنه يشمل كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. من تعاليم الآية المباركة أولاً، صحيح أن في تلاوة القرآن فضائل عديدة، ولكن الهدف من نزول القرآن هو التدبر في كتاب الله تعالى. ثانيا، إن كل الخير والبركة في القرآن بشرط أن نتدبر في آياته ونستلهم منها ونعمل بها. ثالثا، خلافا لما يتصوره البعض من أن الوحي يعارض الموازين العقلية، فإنه لا يوجد في القرآن الكريم أمر يخالف العقل والحق، فإن القرآن نزل ليوصل العقل البشري إلى أعلى مستويات الرقي والكمال. نستمع معا الآن إلى تلاوة الآيات 30 حتى 33 من سورة صاد المباركة.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
أحبتنا المستمعين، تواصل هذه الآيات البحث بشأن داود عليه السلام، فالآية الأولى تزف البشرى لداود عليه السلام في أنه سيرزق بولد صالح هو سليمان، وسيتولى الحكم وأعباء الرسالة من بعده، إنه أواب أي مطيع لله وممتثل لأوامره، والذي يتوب إلى الباري عز وجل إثر أبسط غفلة أو زلة. الآية التالية تبدأ بقصة خيل سليمان التي فسرت بأشكال مختلفة، حيث أن البعض فسرها بصورة سيئة ومعارضة لموازين العقل. على كل حال، يستشف من الآية مع القرائن المختلفة المحيطة بها أنه في أحد الأيام وعند العصر استعرض سليمان عليه السلام خيوله الأصيلة التي كان قد أعدها لجهاد أعدائه، إذ مرت تلك الخيول مع فرسانها أمام سليمان عليه السلام في استعراض منسق ومرتب، وذلك لأن الملك العادل وصاحب النفوذ عليه أن يمتلك جيشا قويا. وفي الواقع فإن الخيول السريعة هي إحدى الوسائل المهمة التي يجب أن تتوفر لدى ذلك الجيش، ولكي يطرد سليمان التصور عن أذهان الآخرين في أن حبه لهذه الخيول القوية ناتج عن حبه للدنيا، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، بمعنى أني أحب هذه الخيل من أجل الله ولتنفيذ أمره، وأريدها لجهاد أعداء الله. واستمر سليمان عليه السلام ينظر إلى خيله الأصيلة المستعدة لجهاد أعداء الله، وهو يعيش حالة من السرور حتى توارت عن أنظاره. عندها أمر سليمان عليه السلام بإعادة عرض الخيل مرة أخرى، فقال ردوها علي. وعندما نفذت أوامره بإعادة الخيل، عمد سليمان عليه السلام إلى مسح سوقها وأعناقها، وبهذا الشكل أراد أن يشيد بجهود مدربي تلك الخيول، وأن يعرب لهم عن تقديره لها، لأن من الطبيعي لمن أراد أن يعرب عن تقديره للجواد أن يمسح رأس ذلك الجواد ووجهه ورقبته وشعر رقبته، أو يمسح على ساقه. وإلى بعض من تعاليم الآيات المباركة: إن أعلى مرتبة يبلغها الإنسان في مدارج الكمال والقرب الإلهي هي مقام العبودية لله تعالى. إن العناية البالغة لحراس الأمن والأمان في المجتمع من واجبات الحاكم، كما أن الاستعراضات العسكرية بحضور حاكم البلاد أمر يستحسنه القرآن. على حاكم البلاد أن يكون مطلعاً على المستوى الكمي والكيفي للتجهيزات والآليات العسكرية، وله أن يناور بها أمام أعدائه. في الختام نشكركم على المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان المرأة في الإسلام. نستمع إلى شيء من التواشيح ثم ندخل إلى برنامج مكارم الأخلاق. نور وبلاغة يأتيكم عند 1:50 من بعد ظهر طهران. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:07 من بعد ظهر طهران وتمتد على 47 دقيقة. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات قبيل دقات الساعة 3 من بعد ظهر طهران، موعدكم وجولة خبرية رئيسة تمتد معكم على 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. عند 3:25 نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة التي تمتد على 30 دقيقة. عند 4 PM هناك موجز لأهم الأنباء يليها صفحة من التاريخ. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. إن مجمل الأدب العربي المعاصر الذي يتعرض للمرأة لم يفتر من سب وشتم أولئك الذين يطلقون نساءهم، ولم يكل عن محاربة الشرع الإسلامي الذي تبنى هذا الموقف، فبدل أن يقدم هذا الأدب حلولا هادفة لمشكلة العصر، يأبى إلا أن يزيد الطين بلة والأمر سوءا والأحوال ترديا إلى أسفل سافلين. إن الكثير من الكتاب والأدباء يتظاهرون بإشفاقهم على المرأة ويذرفون دموع التماسيح كي يخدعوا السذج وبسطاء التفكير وسطحيته بأحاديثهم المعسولة، والله يشهد والواقع يبرهن على أن ما يذهبون إليه هو محض افتراء وتأويل باطل. والعجب كل العجب أن يسكت هؤلاء الكفرة والمنافقون عن أوروبا وأمريكا اللتين تبنتا قانون الطلاق ويهاجموا الإسلام لسبب نفسه. إن الدافع الذي يحركهم ضد الإسلام هو الحقد عليه، أما حب الحقيقة فهم منه براء. ثم إن نسبة الطلاق في العالم الكافر تنافس نسبة الزواج، بل تكاد النسبتان في بعض الدول تتساويان. وهكذا نلفي الطلاق قد صار قاعدة عامة وعادة مألوفة لدى الناس هناك، غير أن الطلاق في الإسلام يعتبر حالة استثنائية حددها الشرع كعلاج أخير إذا استعصت الأمور وتفاقمت مشكلات الأسرة. إخوة الإيمان، إن الطلاق في الإسلام هو آخر وسيلة يمكن أن تستعمل كحل لا بد منه ولا بديل عنه في سبيل إنقاذ الرجل والمرأة من مشكلات لا تسوى بغير الطلاق. ومن أجل أن لا يقع طلاق إلا في حالات نادرة لا يمكن ضبطها، أعطى الإسلام توجيهاته ونصائحه بشكل ترتيبي رائع، وهي: أولا، اختيار صالح لكل من الزوجين. ثانيا، معاشرة طيبة بينهما وتناصح مستمر. ثالثا، وعظ. رابعا، هجر في المضجع إن لم ينفع الوعظ. خامسا، ضرب خفيف في مواضع معينة لا خطورة عليها في حال لم ينفع الهجر في المضجع. سادسا، وإذا فشلت كل هذه الوسائط يتدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في محاولة الإصلاح. سابعا، وفي حال باءت كل هذه الوسائل المذكورة بالفشل واستمرت المشكلات تتفاقم وتتفاقم، فإن الحل الوحيد يصبح الطلاق. إن هذه الوسائط التي ذكرناها تدل على اهتمام الإسلام البالغ بالأسرة وحمايتها من التفكك وحماية الأطفال من الضياع والتشرد. وبهذا يتبين لكل ذي بصر وبصيرة أن المجتمع الإسلامي الذي ينبني على وعي صحيح ويحترم كافة الشروط الحضارية لا يحدث فيه الطلاق إلا نادرا جدا. وإذا تبنى الإسلام قانون الطلاق فمن أجل أن ينقذ المرأة أو الرجل أو كلاهما معا من جحيم لا يطاق، وليفتح الباب واسعا أمامهما كي يختار كل منهما من يناسبه في العقلية ودرجة التفكير فيبني بيتا جديدا صالحا. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا، لقد عانى كثير من الأفراد من مشكلات في المجتمعات الجاهلية أيام كان الطلاق محرما، مما دفع كثيرا منهم إلى اتخاذ تدابير شيطانية للتحايل على هذا القانون الحديدي، منها نشر افتراءات من طرف أحد الزوجين ضد الآخر، قتل أحدهما للآخر، الفرار نهائيا من البيت، وهلم جرى. فالحل الحاسم إذن ما كان مستنبطا من قوانين الإسلام الراشدة وشريعته الغراء بعد أن تطلق قوانين البشر طلاقا لا رجعة فيه، طلاقا فيه كل الخير في مقابل حياة زوجية هي كالجحيم أو أشد وطأة. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
تسجد تسمو وتحتسي النور أنه مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهرت فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة تطهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله عبدا أعان ولده على بره بالإحسان إليه والتآلف له وتعليمه وتأديبه. أخذنا في الحلقة السابقة كلام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن في التربية للأولاد، ونكمل البحث في هذه الحلقة في هذه الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، والتي قال في حقها: رحم الله عبدا أعان ولده على بره بالإحسان إليه والتآلف له وتعليمه وتأديبه. بداية هذا الدعاء، بداية هذا الحديث، هو على هيئة دعاء رحم الله عبدا، يعني النبي يدعو ويطلب من الله عز وجل الرحمة. لأي عبد؟ لعبد أعان ولده على بره. يعني هناك شيء مهم، وهو على الآباء أن يكون لهم دور في خلق جانب البر عند الأطفال. فكيف وما هي السبل التي تجعل الأبناء يبرون الآباء؟ السبيل الأول ذكره النبي في هذا الحديث صلى الله عليه وآله، قال: بالإحسان إليه. إحسان إلى الطفل، إحسان إلى الأولاد. طبيعة الإحسان من شأنها أن تجعل في الطرف المقابل حتى الأبناء أن يرد بالمثل. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. فأنت تحسن إلى ولدك، ولدك يحسن إليك. أنا لا أقول هذه 100% تتحقق، لكن نفس الإحسان له دور. هناك بعض القلوب المريضة، بعض النفوس الغير طبيعية، ربما تحسن إليها وتسيء إليك. لكن الحالة العامة، حالة العامة، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. فإذن الإحسان إلى الولد له دور في خلق جانب البر عند الولد اتجاه الأب. بالإحسان إليه والتآلف له. التآلف من الإلفة. هناك بعض التصرفات من الآباء تنفر الأبناء. من جملة هذه التصرفات مثلا نظر إلى الأبناء نظرة الاستعلاء والكبرياء والعظمة، وكذلك بعض التصرفات التي قد لا تكون في محلها من الإهانة للولد بالكلام أو الإهانة له بالضرب أو عدم احترامه أمام أصدقائه أمام أقرانه. هذه في الحقيقة من جملة المنفرات التي تنفر الأبناء، فينبغي على الآباء أن يتآلفوا لأبنائهم. ولذلك قال والتآلف له أن يكون أليفا، يعني أن لا يجعله متنفرا منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله، وكأنما من جملة الأمور التي تخلق وتصنع البر عند الأبناء تعليمه وتأديبه. تعليم الأبناء له دور في خلق ناحية البر، تعليم على الصلاة، تعليم على التوحيد، تعليم على نفي الشرك، تأديبه. ولذلك نلاحظ الروايات التي وردت عن الأئمة في هذا الباب، وهي روايات كثيرة، لكن نذكر قسما منها من باب المثال. ومن خلال هذه الرواية نعرف أن جانب التعليم يبدأ منذ نعومة أظفار الولد. عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا بلغ الغلام 3 سنين، أي بعد إكمال السنتين، فقل له 7 مرات قل لا إله إلا الله. وهذه إشارة إلى التوحيد، تعليم على التوحيد، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. قال ثم يترك، يعني الطفل، حتى يتم له 3 سنين و7 أشهر و20 يوما، فيقال له قل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. انظروا إلى هذه الرواية كيف تفصل لنا بالدقة متى نعلمه كلمة التوحيد، متى نعلمه على اسم النبي صلى الله عليه وآله والشهادة له بالرسالة، فيقال له محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 مرات، ويترك حتى يتم له 4 سنين، ثم يقال له 7 مرات قل صلى الله على محمد وآل محمد. يعني إذا تم له 4 سنين، إذا صار عمره 4 سنوات، يعلم على هذا الذكر المبارك صلى الله على محمد وآل محمد. ثم يترك حتى يتم له 5 سنين، ثم يقال له أيهما يمينك وأيهما شمالك. هذه إشارة إلى تعليمه وتبيين نضجه، أنه هل وصل إلى السن اللي يدرك اليمين من الشمال. فإذا تم له 6 سنين يقال له صلي، وعلم الركوع والسجود. وأشرنا في الحلقة الماضية إلى دور الصلاة وأهمية الصلاة في سلوك الإنسان، لذلك الروايات الواردة عن أهل البيت أكدت على تعليم الأبناء الصلاة. قال حتى يتم له 7 سنين، فإذا تم له 7 سنين قيل له اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له صلي، ثم يترك حتى يتم له 9، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه، وعلم الصلاة وضرب عليها. هنا ضرب عليها بمعنى أنه لا يعني أنه تكون واجبة الصلاة في 9 سنوات على الذكور، على الإناث إذا تمت 9 سنوات ودخلت في 10، لكن بالنسبة على الأولاد من باب التأديب والتعليم والإشارة إلى أهمية الصلاة. وضرب عليها بمعنى أنه المواظبة، اللزوم، المتابعة حتى يتعلم الأولاد الصلاة. فإذا تعلم الوضوء والصلاة كما في الحديث غفر الله تعالى لوالديه، يعني تكون الرحمة والمغفرة للوالدين بسبب هذا التعليم. من هنا قال صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا أعانه ولده على بره، ثم فصل كيفية هذا البر، قال: بالإحسان إليه والتآلف له وتعليمه وتأديبه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي.
كم وكم سائر الليالي وكم أملا بنى
فيا.
يا من أجريت الحب في دم كل أم، يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب، يا من أجريت الحب في دم كل أم، يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب، اغفر لهما يا رب،
يا رب
ارحمهما يا رب،
يا رب
اغفر لهما يا رب،
يا رب
ارحمهما يا رب،
يا رب
اغفر لهما وارحمهما وارض عنهما وارض علي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله يتعهد عبده المؤمن كما يتعهد الغائب أهله بالهداية. مستمعين الكرام، النص المتقدم من حيث دلالته يشير إلى أن المؤمن معرض لشدائد الحياة، وهذه الظاهرة من الشهرة بمكان من حيث الإشارات الشرعية إلى هذا الجانب، كقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقوله عليه السلام: الدنيا سجن المؤمن. بيد أن الملفت للنظر في الحديث الوارد عن الإمام الباقر عليه السلام يحدد خلاله ما يترتب على الشدة من الإثابة، وليس أن الشدة هي أحد مبادئ الاختبار الإلهي فحسب. ولذلك يحسن بنا أن ننتقل من الحديث عن هذه الظاهرة دلاليا إلى الحديث عنها جماليا، وهذا ما نبدأ به الآن. مستمعين الكرام، أن يتعهد الله تعالى المؤمن بنزول الشدة عليه من حيث مماثلته لمن يقدم هداياه إلى الآخرين بعد العودة من سفره، إن هذا التشبيه بين شدة النازلة على المؤمن والهدية الآتية من المسافر يقترن بجملة أسرار فنية يجدر بنا ملاحظتها، وفي مقدمة ذلك ملاحظة التشبيه من حيث أداته، وهي كما، وهذه الأداة تستخدم للتشبيه الواقعي وليس للتشبيه التخيلي، ولكنها في هذه الكلمة أو الحديث استخدمت بأسلوب مزدوج التخيلي والواقعي، والمهم هو ملاحظة الأسرار الجمالية فيه. مستمعنا الفاضل، إن العائد من سفره ينتظره الأهل وينتظرون هداياه، ولكن ما هي المعالم من التشابه بين هدية ينتظرها الأهل ببالغ الفرح بعد غياب الشخص، وبين شدة يتحملها الإنسان وهي لا تستتبع فرحا كما الهدية؟ هذا التساؤل يتطلب جوابا طريفا، هو أن الله تعالى يستهدف لفت النظر إلى أن الشدائد النازلة بالإنسان ينبغي ألا يتألم منها بقدر ما ينبغي أن يفرح بها. طبيعيا القارئ يتساءل: كيف يفرح الشخص من الألم مثلا؟ الجواب هنا: تستخدم الشخصية العبادية الواعية ذكاءها، وهو أن الغائب عن الأهل يقترن غيابه بوجود الأذى، أي ألم الفراق، إلا أن الفراق المذكور سوف ينتهي ويصل المسافر إلى أهله، فيتحول ألم الفراق إلى فرح اللقاء، وهذا هو المعطى أو النعمة الكبيرة. كيف ذلك؟ أيها الأحبة، كلنا يدرك بوضوح أن الإنسان لو عانى الشدائد من طفولته وحتى هرمه، ولكن انقشاع الشدة بعد الأعوام الطويلة يتحول إلى سعادة آنية لا قيمة حيالها عن التذكر لشدائد الماضي، إذن اللحظة الحاضرة هي المعيار للسعادة وليس الماضية، وفي ضوء هذه الحقيقة نتبين العطاء الضخم متمثلا في هدايا الله تعالى. وهل ثمة هدية أغلى من هدايا الله تعالى ذي الرحمة الواسعة بلا حدود؟ إذن مستمعينا الكرام، الحديث أو التشبيه بالهدايا بالنسبة إلى الشدائد ينطوي على طرافة وعمق وعلاج نفسي بالنحو الذي أوضحناه، وهذا ما يقتادنا إلى التوسل بالله تعالى بأن يوفقنا للطاعة، إنه سميع مجيب. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن زهراء بتول.